بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في حكم استماع الغيبة، هل هو جائز لو محرم؟ المصنف رحمة الله عليه ابتداء قال الاستماع محرم بلا خلاف والأخبار كثيرة. فرع أول، هل أن الاستماع من الكبائر؟ عليكم السلام سيدي. الجواب لا، باعتبار ضعف الأدلة الدالة على كونه كبير. ثانيا، الفرع الثاني، حرمة الاستماع خاصة بالغيبة المحرمة، وأما الغيبة المحللة في باب الاستثناءات فلا يحرم الاستثناء، الاستثناء محرم. الفرع الثاني. الفرع الثالث وهذا الفرع اللي كنا نتحدث عنه، إذا كان الشخص المستغاب بعقيدة المتكلم متجاهرا بالفسق على الفسق، لكنه بعقيدة السامع مستور وغير متجاهر، هل يحرم الاستماع أو لا يحرم؟ بناء على كون غيبة هذا المتكلم للمستغاب محرمة، لو قلنا بحرمتها إذن السماع محرم بطريق أولى. أما بناء على كون هذه الغيبة جائزة والملحوظ هو المتكلم، المتكلم ما دام يعتقد بكون المستغاب متجاهرا بالفسق خلاص الاستثناء في حقه متحقق، لا علاقة له بما يعتقده السامع، فالغيبة جائزة. ما هو الرأي هنا؟ حكية، هناك قول فيه ضعف، هذا معنى حكية. هناك قول حكية، لا أقول فيه ضعف، بعدين راح نجي. حكية أنه في حالة العلم بعدم التجاهر، لو كان السامع الذي يعتقد بكون المستغاب مستورا قاطع بكونه مستورا، هنا يحرم الاستماع عليه. وأما في حالة الشك، يعني كان المتكلم يعتقد بالتجاهر لكن السامع ما كان قاطع بالمستورية، كان شاك، كان يحتمل أنه مستور مثل ما يحتمل أنه متجاهر، في هذه الحالة يجوز الاستماع. هذا فرع طرحه شيخنا الأنصاري رحمه الله. ولكن هذا الفرع يمثل مصداقا من فرع كلي طرحه الشهيد الثاني، هذا الذي حكي في الحقيقة حكاه شهيدنا الثاني في رسالته كشف الغيبة، نقله عن بعض وضعفه الشهيد الثاني. احنا لازم نشوف هذا الذي حكي، نرى دليله لنجد أنه صحيح قول ضعيف أو لا يمكن أن نقويه. الشهيد الثاني أيضا تحدث عن موضوع المسألة، شخص سمع شخصا آخر يغتاب شخصا ثالثا، في هذه الحالة إذا كان هذا الشخص السامع لا يعلم، كان شاك بكون ذاك الشخص مستحق للغيبة، المستغاب مستحق للغيبة، لو مو مستحق ما يدري، إذن هذا يشمل محل كلامه ويشمل غيره، يشمل المتجاهر ويشمل غير المتجاهر. حينئذ قيل، الشهيد الثاني يقول قيل لا يجب النهي عن الغيبة لدليلين، أولا أصالة الصحة، حمل فعل المسلم المتكلم المستغيب على الصحة على الحلية في المقام، يدور الأمر بين كون فعله الآن صحيح محلل لو محرم، نحمل أصالة الصحة، نحمل فعل المسلم على أصالة الصحة ونقول إن شاء الله هو ما سوى حرام، يعني ذاك يستحق الغيبة. دليل الثاني، أنت إذا نهيت عن الغيبة ستهتك حرمته، لا تغتاب حرام عليك، همهتك حرمته، خجلته، هذا الدليل الثاني. الشهيد الثاني جاء لي يعلق وقال الأولى التنزه عن ذلك حتى يتحقق المخرج لدليلين: الأول عموم الأدلة، الثاني وجود اللازم الباطل. هذا الاستدلال فيه لازم باطل، هذا ما ذكره الشهيد الثاني. ما هو المقصود باسم الإشارة الوارد في عبارة الشهيد الثاني؟ ما هو المقصود بذلك؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه فهم أن ذلك، هذا اسم الإشارة الوارد في عبارة الشهيد الثاني، أن هذا اسم الإشارة يرجع إلى سماع الغيبة، يرجع إلى سماع الغيبة. شو راح يصير المطلب؟ الأولى التنزه، طبعا هاي الأولوية هم احنا قلنا هاي الأولوية أولوية تعيينية قطعة من خلال هذني الأدلة اللي يطرح اللاسيمة، هذا عموم الأدلة، عموم الأدلة ما ينسجم مع التنزه الأفضل الأحسن المستحب، لا، عموم الأدلة ينسجم مع الأولوية التعيينية أولو الأرحام كما في آية أولو الأرحام. فإذا الشيخ الأنصاري رحمه الله قال معنى أن التنزه واجب لازم تنزه عن سماع الغيبة، هذا هو الواجب، الأحواط الوجوب اللازم على الإنسان أن يتنزه عن سماع الغيبة، هذا ما قاله شهيدنا الثاني، إلى أن يتحقق المخرج، يعني إلى أن يحرز الإنسان كون هذا المورد من الاستثناءات يخرج الغيبة عن الحرام، عن مورد الحرمة، لدليلين: لزوم التنزه عن سماع الغيبة له دليلين، الأول عموم الأدلة، الأدلة لم يرد فيها أن الحرمة خاصة بحالة العلم بعدم التجاهل، يحرم سماع الغيبة مو فقط خاص بحالة العلم بعدم التجاهل، حالة العلم بكون المستغاب مستورا، لا مو بس حالة العلم، حتى حالة الشك. هل وجدتم في الدليل ما يشير إلى اختصاص الحكم وهو حرمة السماع عندما قال الإمام السامع للغيبة أحد المغتابين أو المغتابين؟ هل وجدتم فيه أنه خاص بحالة العلم بالستر وعدم التجاهل؟ لا، يشمل حتى حالة الشك، يشمل حتى حالة الشك. فالأدلة عامة. ثانيا، لو قلنا لا يحرم سماع الغيبة لأصالة الصحة، لا يحرم السماع لأصالة الصحة، يعني هذا الدليل لو قبلناه وتممناه، لا يجب نهي المستغيب عن غيبته لأنه مسلم وفعل المسلم محمول على الصحة، يعني يدور فعل المسلم بين كونه محرما لأنه استغاب غيبة محرمة وبين كونه باعتبار ذاك المستغاب لا يستحق الغيبة، وبين كونه فعل المسلم المتكلم محللا لأن غيبته محللة لأن ذاك المستغاب يستحق الغيبة، يدور الأمر، فنحمل فعل المسلم عن يمن على الصحة وأن فعله محلل يعني ذاك يستحق الغيبة. هذا لو التزمنا به لأثبت جواز سماع الغيبة حتى في حالة العلم بعدم التجاهل، هذا اللي مسلمة يحرم السماع حتى في هذه الحالة يجوز السماع، لكن بشرط واحد، أن هذا الإنسان السامع يحتمل أن المتكلم كان يحتمل كونه غير متجاهل بالفسق، لو احتمل عفوا خليه شيء أقول لو كان المتكلم قاطعا بالتجاهل لكن هو السامع قطعا عند قاطع بعدم تجاهر المستغى ولكن لو احتمل احتمالا أن المتجاهل معذور في أن المتكلم المستغيب معذور في غيبته لا يجب عليه حينئذ أن ينهى ولا يحرم عليه الاستماع مع أنه قاطع بعدم التجاهل حينئذ قطعا يحرم السماع هذا لا يمكن الالتزام به هذا هو اللازم الباطل هذا لازم الباطل يا إخوة لا يمكن أن نقبله لأنه معناه إنهاء قاعدة النهي عن الغيبة والرد عنها مع أنها قاعدة مسلمة هذا تفسير الشيخ الأنصاري لعبارة الشهيد الثاني لكن هذا التفسير يتوقف على كون فهم على أن نفهم من الشهيد الثاني أنه يتحدث في هذه العبارة يتحدث عن سماع الغيبة ويمكن أن يقال هناك فهم آخر لعبارة الشهيد الثاني الفهم الأول لعبارة الشهيد الثاني أن حل حديثه عن سماع الغيبة يعني أن اسم الإشارة راجع لسماع الغيبة هذا الاحتمال هناك فهم آخر احتمال آخر في عبارة الشهيد الثاني وهو أنه يتحدث عن النهي عن الغيبة مو عن سماع الغيبة ردع المغتاب هو قال الأولى التنزه عن ذلك ويا من ذا يتحدث أنتم من تقرؤون عبارة الشهيد الثاني أصلا ما بيها حديث عن سماع الغيبة ما بيها أصلا حديث لا في قيلة ولا في أدلة قيلة ماكو سماع غيبة قيلة لا يجب النهي عن الغيبة إذن أين؟ وعموم الأدلة يعني الأولى راح تصير العبارة هكذا الأولى التنزه عن ترك النهي عن الغيبة الأولى التنزه عن عدم ردع المغتاب إلى أن يتحقق المخرج دليلين الأول عموم الأدلة فإن أدلة النهي عن الغيبة مطلقة تشمل حالة العلم بعدم التجاهر وحالة الشك بالتجاهر الثاني اللازم الباطل الدليل الثاني اللازم الباطل لازم الباطل لو صحت أصالة الصحة فإنها تجري حتى في حالة العلم بعدم التجاهر ما دام يحتمل السامع أن المتكلم عند عذر مسور للغيبة هذا الاحتمال الثاني في تفسير عبارة الشهيد الثاني رحمه الله إذن أكو احتمال في تفسير عبارة الشهيد الثاني الشيخ المصنف لما نحتمل الاحتمال الأول على أي أساس يا إخوة شلون باوع وافتهم أن الشهيد الثاني أين كان محط نظر الشيخ الأنصاري اللي عنده قرينة عنده قرينة على أن الشهيد الثاني يتحدث عن سماع الغيبة لو ما عنده قرينة الظاهر أن الشيخ الأنصاري رحمه الله فهم من العبارة الأولى من عبائر الشهيد الثاني أن الشهيد الثاني يتحدث عن سماع الغيبة من قوله الأولى التنزه عن ذلك حتى يتحقق المخرج هذه قرينة من الشيخ الأنصاري رحمه الله من تطبق هذه هذا انسجامها ويا سماع الغيبة الأولى التنزه عن ترك نهي المغتاب يعني المستغيب إلى أن يتحقق ويحرز الاستثناء ما تجي العبارة العبارة تقعد صحيحة إذا قلنا أن مقصود الشهيد الثاني أن الأولى التنزه عن سماع الغيبة إلى أن يحرز الإنسان السامع أن هذه الغيبة من الاستثناءات وهي العبارة تصير حلوة وجميلة ومرتبة فهاي العبارة لصالح فهم الشيخ الأنصاري الاحتمال الأول وهو سماع الغيبة بينما هذا الاحتمال الثاني هذا أكو إلى مؤيد أكو إلى قرينة بعبارة الشهيد الثاني نعم الدليل الثاني اللي ذكره الشيخ الشهيد رضوان الله عليه. هذا الدليل الثاني، هذا يقعد مع الاحتمال الثاني أن الشهيد يتحدث عن النهي عن الغيبة، واضح الدليل الثاني وهو لزوم الباطل، هذا يقعد ويا الاحتمال الثاني أن الشهيد يتحدث عن النهي عن الغيبة. لا يجب النهي عن الغيبة، ليش؟ لأصالة الصحة. الشهيد الثاني ما يقبل، يقول لو أن أصالة الصحة هنا صح الاستدلال بها وأنتجت لنا عدم وجوب النهي عن الغيبة لتمس. هاي وين؟ هذا كلامنا في هاي في حالة الشك. حينئذ لقلنا بنفس النتيجة ونفس الدليل لنثبت عدم وجوب النهي عن الغيبة في حالة العلم بعدم التجاهر، ما دام السامع يحتمل أن المتكلم لديه عذر مسوغ للغيبة، وهو يقطع السامع أن المستغاب لا يستحق الغيبة وليس بمتجاهر، مع ذلك لا يجب عليه أن ينهى لأنه يحتمل أن المتكلم لديه عذر مسوغ لأن يستغيب، وهذا هدم لقاعدة وجوب النهي عن الغيبة. هذا الدليل الثاني اللي ذكره الشهيد الثاني ينسجم معه أن حديثه في الحقيقة عن النهي عن الغيبة، وكلمة ذلك الواردة في عبارة الشهيد الثاني إنما هي مرجعها إلى ترك النهي عن الغيبة، التنزه عن الأولى، التنزه عن ترك النهي عن الغيبة، عن عدم ردع المستغيب. المهم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه عنده قرينة، هاي قرينته، القرينة مالته هاي العبارة لا تقعد إلا مع الاحتمال الذي ذكره. وبالحقيقة هو هذا العبارة مالت الشهيد الثاني بيها، يعني بيها هذا الاحتمالين واردات. المؤدى وجه كلام الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. الشيخ الأنصاري بناء على فهمي الآن شنو اللي صار عندنا الآن، الشهيد الثاني شنو قال؟ قال في حالة الشك قيل لا يجب النهي عن الغيبة لدليلين، بعدين ايش قال الشهيد الثاني بناء على فهم الأنصاري رضوان الله عليه، بعدين الشهيد الثاني ايش قال؟ قال الأولى الصحيح التنزه عن سماع الغيبة لدليلين، لعموم الأدلة ولوجود لازم باطل في جواز سماع الغيبة. إذن بناء على ما فهمه المصنف رحمه الله من الشهيد الثاني يحرم، إذن يحرم سماع الغيبة. هذا هو الرأي الذي يمكن اعتماده للشهيد الثاني بناء على فهم المصنف رحمه. لذينك الدليل المصنف لما قال يجب التنزه عن سماع الغيبة لدليلين، معنى هذا حرمة سماع الغيبة، هذا معنى حرمة سماع الغيبة، هذا بحسب فهم الشيخ الأنصاري لعبارة الشهيد الثاني. إجن مصنف عن الإنسان يريد أن يعلق في مقام التعليق، قال في الحقيقة طبعاً المصنف بعد بناء على هذا الفهم اللي فهم به عبارة الشهيد الثاني بناء عليه نعرف أنه حكي الذي جاء به المصنف من جاب بعد جاب من الشهيد الثاني جاب من الشهيد الثاني بناء على فهم الشهيد الثاني المصنف رضوان الله عليه يعلق على فهم الشهيد الثاني، يقول هذا القيلة مالة القائل، هذا القيلة الضعيف وين محط كلامه؟ محط نظره النهي عن الغيبة، هذا محل كلام، قال لا يجب النهي عن الغيبة في حالة الشك، ولم يتحدث عن سماع الغيبة، عن عدم حرمة سماع الغيبة، لم يتحدث، قال لا يجب النهي عن الغيبة في حالة الشك لدليله. من أين يا شهيدنا الثاني افتهمت من عنده أنه يقول بجواز سماع الغيبة في حالة الشك؟ وقال لا يجب النهي منين افتهمت أنه قال أن سماع الغيبة جائز وليس بمحرم؟ ثم أشكلت عليه أن الصحيح أن نقول أنه يجب التنزه عن سماع الغيبة لدليلين. منين افتهمت من عندنا؟ أصلاً ويم هذا المطلب. فإذا إحنا والقيلة فإن صاحب القيلة لم يفتي بجواز السماع، صاحب القيلة أفتى بعدم وجوب النهي عن الغيبة، فإذا لا يوجد لدينا قائل وحكال ومحكي يدل على أنه في حالة الشك يجوز السماع. هذا القيلة يتحدث عن موضوع آخر. يا شهيدنا الثاني موضوعه آخر، هو النهي عن الغيبة، قال لا يجب في حالة الشك النهي عن الغيبة. نعم، إذن هذا راح نوخر، خلنا نجي للشهيد الثاني. الشهيد الثاني أفتى بحرمة سماع الغيبة، عندما أفتى بوجوب التنزه عن سماع الغيبة يعني أفتى بأن السماع حرام، ولذلك أوجب التنزه عنه لدليلين، لعموم الأدلة وللازم الباطل. إذن الشهيد الثاني يفتي بحرمة السماع، يمكن أن يقال هذا الكلام علم صاحب لمصنفنا رضوان الله عليه، يمكن أن يقال بأنه حتى وإن قلنا بجواز الغيبة لقائلها، ولكن مع ذلك يحرم السماع. يمكن أن نقول يحرم سماع الغيبة، حتى مع أننا نقول بالجواز مع جواز الغيبة للمتكلم يحرم السماع. تجوز الغيبة لهذا المتكلم، لكن أنا السامع يحرم علي الاستماع لهذه الغيبة، ومع ذلك نفتي بعدم وجوب النهي عن الغيبة، فيجوز للمتكلم أن يغتاب ويحرم للسامع أن يسمع، ولا يجب للسامع مع أنه يحرم لا يجب عليه أن ينهى. لاحظ كيف لا تلازم بين الأمرين، فيحرم عليه السماع والاستماع مع أنه لا يجب عليه أن ينهى. هاي الفتوى يمكن أن تقال، هاي الفتوى ذات شقين. الشق الأول حرمة الاستماع مع جواز الغيبة للمتكلم، ما هو دليلها؟ دليلها الرواية القائلة أن المستمع هو أحد المغتابين. هذه الرواية تدل على أن السماع محرم. كيف؟ هذه الرواية تقول أن حكم الاستماع هو حكم الغيبة، حينئذ فلنذهب إلى الغيبة. ما هو حكم الغيبة؟ الغيبة تحرم على المستغيب إلى أن يعلم بتجاهر المستغاب، إلى أن يعلم بتجاهر المستغاب. إذن السماع يحرم أن يستمع الشخص الغيبة إلى أن يعلم بتجاهر المستغاب، هذا حكمها. هاي الرواية تدل على ذلك، الرواية تدل على الشق الأول من الفتوى، الرواية تدل على الشق الأول من هذه الفتوى التي يمكن أن نطلقها الآن. في المرحلة الأولى يمكن أن نطلق هذه الفتوى، يحرم السماع مع أن الغيبة جائزة للمتكلم، لكن أنا السامع يحرم علي. لماذا؟ لأن الرواية تقول المستمع أحد المغتابين أو المغتابين. أحد المغتابين، أحد المغتابين، يعني أن حكم سماع الغيبة هو حكم نفس الغيبة. حينئذ فلنذهب إلى الغيبة، الغيبة تحرم إلا إذا علم المستغيب بكون المستغاب متجاهرا. فالسماع إذن يحرم إلا إذا علم السامع أن المستغاب متجاهرا. خب هذا ينتج لنا أن الغيبة جائزة للمتكلم، لأن المتكلم يعلم بتجاهر المستغاب، ويحرم السماع للسامع لأن السامع لا يعلم بتجاهر المستغاب. الاستثناء متحقق في المتكلم وغير متحقق في السامع، حتى يعلم المستغيب بتجاهر، وقد علم، حتى يعلم السامع بتجاهر المستغاب لكنه لم يعلم، إذن يحرم عليه السماع. إذن هذا الشق الأول، هذا الشق الأول دليله الرواية، دليله هذه الرواية. وأما الشق الثاني دليله واضح، أصلا ما يشير للمصنف بس يبينه، دليله جدا واضح، لا يجب النهي عن الغيبة. هذا السامع لا يجب عليه أن ينهى عن الغيبة، مع أنه يحرم عليه سماعها، لكن لا يجب عليه أن ينهى عنها. لماذا؟ لأن النهي يكون عن المعصية التي تصدر من المقابل، عن المنكر الصادر من المقابل، والمقابل يعني المتكلم لم يصدر منه معصية ومنكر تجوز له الغيبة، فلا يجب نهيها، نهيك عنها، لأنها ليست معصية بلحاظه، ليست معصية بلحاظه. نعم، لو علم السامع أن المتكلم يعتقد بعدم تجاهر المستغاب، حينئذ كانت الغيبة محرمة بالنسبة له هو المتكلم، يجب علي أن أنهاه. لكن إحنا فرض كلامنا مو هذا، هذا يمكن أن يقال، ولكن هاي لكن ما المصنف، هذا رأي المصنف، رأي المصنف النهائي. ولكن في الحقيقة يقول المصنف يوجد تلازم، إذا قلنا، هذا رأي المصنف النهائي، إذا قلنا بجواز الغيبة للمتكلم جاز السماع، وإن قلنا بحرمة الغيبة للمتكلم حرم السماع. والدليل ما هو؟ أما حرمة الغيبة للمتكلم تؤدي إلى حرمة السماع، بل هذا واضح، هذا واضح أصلا. هو السماع إذا مشكلة، وين مشكلته؟ مشكلته أن هذه غيبة محرمة فيحرم السماع. الروايات دلت على ذلك، دلت على تمامية الروايات. وأما في حالة جواز الغيبة للمتكلم، يجوز للسامع أن يستمع، هذه الغيبة التي صدرت من المتكلم أصلا هي جائزة لو محرمة، جائزة ليست قولا منكرا، مو معصية، جائزة أصلا. هاي مو غيبة بحسب تحقيقنا، هذه مو غيبة لو كان الشخص متجاهلا بالفسق. نعم في حالات الاستثناءات الأخرى هاي غيبة، لكنها جائزة، فهي قول ليس بمنكر مو معصية، فهي جائزة. إذن فإذا كانت جائزة لماذا يحرم الاستماع؟ هل تقطع بحرمة الاستماع؟ لا، ما أقطع بحرمة الاستماع. إذا ما تقطع طبق أصالة البراءة، أنت تشك أنه هذا الكلام الصادر من زيد وليس بمحرم، هل يجوز لي أن أستمع له؟ لا، عندي شك، هذه شبهة تحريمية يدور أمرها بين الإباحة والحرمة، فعلي أنا وهو السماع جائز لو حرام؟ أصالة البراءة رفع ما لا يعلم تقول به بالحلية بالإباحة بالجواز. شيخنا الأنصاري الرواية شنو؟ أصالة البراءة، أصالة البراءة هنا إنما تأتي في حالة عدم وجود الدليل المحرز، دليل الاجتهادي، وفي المقام يوجد دليل محرز وهو البراءة بحسب الدليل. يقول المصنف: هذه الرواية في الحقيقة لها قراءتان. القراءة الأولى أن تقرأ هذه الرواية بالتثنية المستمع السامع للغيبة أحد المغتابين، هذه القراءة. القراءة الثانية أحد المغتابين بالجمع بناء على الاحتمال الأول. أحد المغتابين يعني تقول هاي الرواية تريد أن تقول أن الغيبة المحرمة متقومة باثنين. يمكن أن أفسرها بالتفسير: الغيبة المحرمة متقومة باثنين، واحد منهم المتكلم والثاني السامع. هاي الغيبة محرمة بعد، هي حالة محرمة، يحرم على المتكلم قولها ويحرم على السامع سماعها. نفسرها هيك أو نفسرها نقول هاي الرواية نزلت سماع هذا الشخص الثاني بمنزلة تكلم الشخص الأول، نزلته منزلة تكلم الشخص الأول، وعليه تحرم عليه الغيبة، تحرم عليه الغيبة، محرمة عليه. لكن في أي حالة الغيبة محرمة على يحرم سماعها، يحرم سماع الغيبة على هذا الشخص الثاني إذا كانت محرمة على الشخص الأول. إذا كانت هاي الغيبة محرمة حرمت على الاثنين، على المتكلم والسامع. وإذا كانت هاي الغيبة محللة تحل للاثنين، تجوز للاثنين، تجوز للمتكلم وتجوز للسامع. هاي الرواية نزلت السامع منزلة المتكلم، نزلت أذن السامع منزلة لسان المتكلم، وشخص السامع شخص المتكلم. حينئذ فإن جازت الغيبة للمتكلم جازت للسامع، وإن حرمت على المتكلم حرمت على السامع. هذا الاحتمال الأول في الرواية. هذا الاحتمال الأول ماذا يفيدنا؟ يفيدنا الجواز. لماذا؟ لأننا نفترض أن الغيبة جائزة للمتكلم باعتبار تجاهره. أنا حالتي حال المتكلم، حالي حال المتكلم، إذا كانت الغيبة جائزة له أنا بعد ليش تحرم علي؟ فإذا هذه الرواية الاستدلال بها صحيح. مع جواز الغيبة للمتكلم يجوز للسامع. أصلا هذا يصير دليل إنه مو علينا. هذا واحد، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنها تقول، الرواية تقول المستمع أحد المغتابين، أحد المغتابين مو أحد المغتابين، وأن الغيبة تتشكل منهما هما فكأنه هو لا موج. تقول أن كل من يسمع الغيبة هو مغتاب، يعني هو مستغيب. كل من يسمع الغيبة هو مستغيب. وبالتالي بناء على هذا الاحتمال، على قراءة الجمع، ماذا ينفعنا قراءة الجمع؟ نستفيد منه التالي: أن الإنسان حتى يجوز له أن يسمع الغيبة لابد أن يضع نفسه موضع المستغيب المتكلم. فإن جازت له الغيبة جاز له الاستماع، وإن حرمت عليه هذه الغيبة حرم عليه الاستماع. حينئذ هذا الإنسان هل يعلم بالتجاهر؟ لا، كلامنا في ذاك الذي يشك بتجاهر المستغى. هذا الإنسان هل تجوز له هل تجوز له غيبة المستغى؟ لا، لأنه يشك في حالة الشك لا يجوز له أن يستغيب المستغى، إذن يحرم عليه الاستماع. حتى وإن جاز التكلم بالنسبة للمتكلم للمستغيب، لأن ذاك خوب، ذاك يعلم بالتجاهر، أما أنا ما أعلم بالتجاهر. بناء على هذا الاحتمال المغتابين نفتي بالحرمة، ما دام أنا شاك بالتجاهر إذن لا يجوز لي أن أغتاب، إذن لا يجوز لي أن أسمع، والعلاقة به هو المتكلم. أنا تجوز لي غيبته، غيبة المستغاب لا، إذن لا يجوز لي أسمع. هذان الاحتمالان أيهما هو الصحيح؟ المصنف يقول أنا أستظهر الاحتمال الأول دون الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول أستظهر الاحتمال الأول، هذا من نزلته منزلته بهذا المعنى، هذا النحو أحد المغتابين. ما تيجي تقول حقيقة، ما تيجي تثبت أنه مغتاب، مغتاب ولسانه لسان وأذنه هي كأنها نزلنا الأذن منزلة اللسان ونزلنا السامع منزلة المتكلم، لا معنى لذلك، هو أصلا مو متحدث. فإحنا نستظهر الفهم الأول من الرواية. وبالتالي يا إخوة، وبالتالي المصنف يعتقد بجواز السماع في حالة الشك، وبالتالي المصنف يعتقد بجواز السماع. لاحظوا صار عندنا كم رأي. القول الأول المحكي ماذا يقول بجواز السماع؟ نتيجة المصنف نفس نتيجة القول المحكي، نفس نتيجة القول المحكي، لكن هذا القول المحكي ثبت أنه ما ناظر إلى السماع، هذا ناظر إلى وجوب عدم وجوب النهي عن الغيبة. فإذا لا يوجد قول ضعيف يقول بجواز السماع، غاية الأمر. الشهيد الثاني بناء على فهم الشيخ الأنصاري حرم السماع لهذين الدليلين. المصنف رحمه الله قال يمكن أن نحرم السماع لكن بهذا البيان، ببيان الرواية. إجا بعدين قال لكن هذه الرواية لا تساعده، وإنما هي أدل على ما نقول نحن بجواز السماع. واستدل قال إذا واحد ما يقتنع فالرواية على أقل تقدير راح تصير مجملة بالنتيجة، إذا يمكن أن نرجع حينئذ إلى أصالة البراءة أطبق هذا.
الثاني
يتكلم. اي بلي.
ولا سيد الثاني وما قال يعني يجب التنزه عن ذلك. عن... لا. لا. عبارة لا يجب النهي عن الغيبة.
لا شوفوا مولا سيد بلي الأولى في عبارته الشهيد الثاني مع وجود قول عموم الأدلة نفتهم الأولى أولوية تعيينية. يعني كان الأولى بنا أن نحكم بوجوب لزوم التنزه. هذه نعم. لو نشالين الأولى ونخلي الأصح تكون أوضح في عبارة الشهيد الثاني. المشكلة في فهم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه إرجاع ذلك لسماع الغيبة. الشيخ الأنصاري ذلك من رجح لسماع الغيبة لأنه العبارة ما تقعد كلش عدل ويا احتمال أنه يتحدث عن النهي عن الغيبة. الأولى العبارة مو كلش تقعد، بس المشكلة أنه الدليل الثاني يقعد ويا هذه ويا النهي عن الغيبة. الدليل الثاني يقعد يرهم جدا مع الاحتمال الثاني، يرهم جدا مع الاحتمال الثاني.
إذا حملنا سيدالك على عدم النهي،
نعم،
فما ما تنفع ويجمة التنزه عن
أي النهي عن. إحنا كون نشوفها أي القرينتين أصح، القرينة الأولى أظهر من القرينة الثانية، لو القرينة الثانية أظهر من القرينة الأولى، يعني هاي العبارة تقعد ويا احتمال السماع الغيبة، لو لا هاي العبارة يعني الوجود اللازم الباطل نقدر نفسرها مع السماع، نخليه يرهم على مطلب السماع، إذا قدرنا فبها ونعمت، فهم المصنف صحيح. أما إذا ما قدرنا نخلي هاي العبارة متلائمة مع السماع، مع مطلب السماع، حينئذ نضطر وإن كان أكو تكلف في تفسير عبارة العبارة الأولى، معنا نفسرها أنها تتحدث عن النهي عن الغيبة. لاحظوا وإن كان ما تقعد بال من حيث التركيب اللفظي أي تجي عبارة يمكن أن نقول ما تجي هو لكن إذا ولذلك أقول هي عبارة الشهيد الثاني عبارة فيها نوع من الاضطراب فيها نوع من الاضطراب والمصنف فهمها على أنها المصنف رحمة الله عليه فهمها أنها تتحدث عن السماء المهم ثم شوفوا العبارة ثم قال في كشف الريبة جاب المطلب كله ثم قال والأولى التنزه عن ذلك حتى يتحقق المخرج هاي العبارة هي لصالح الشيخ الأنصاري أن الشهيد الثاني يتحدث عن السماء لعموم الأدلة والله هاي نقدر نفسرها سواء كان الشهيد الثاني يتحدث عن السماء أو النهي عن الغيبة لكن قوله ولأن ذلك لو تم لتمشى هذا الدليل الثاني للشهيد الثاني هذا يقعد مع الاحتمال الثاني وأن الشهيد الثاني يتحدث عن النهي عن الغيبة عدم على أن النهي عن الغيبة واجب والأمر سهل أقول المصنف يقول والمحكي بقوله قيل سكتة يعني شوي نسكت سكتة لطيفة كما في بعض الآيات القرآنية أقول والمحكي بالقول الضعيف لا دلالة فيه والمحكي مبتدأ لا دلالة فيه خبره هذا المحكي بقوله قيل ما هو لا هكذا مرت عبارة الشهيد الثاني قيل لا يجب نهي القائل هذا المحكي هذا القول الضعيف لا دلالة فيه على جواز الاستماع في حالة الشك وإنما يدل على عدم وجوب النهي عنه عن قوله عن تكلمه يعني أصلا هذا صاحب القول الضعيف لم يكن يتحدث عن سماع الغيبة وجوازها وإنما كان يتحدث عن عدم وجوب النهي عنها هذا المقدار بس شيخنا الشيء الثاني جاب الجام أنت منين افتهمت أنه يجوز السماع منين افتهمت ويمكن فإذا هذا القيلة يجوز السماع إذا ما قائل بجواز السماع هذا يقول لا يجب أنه أنت شيخنا شو تقول رحمك الله قال ويمكن القول طبعا بناء على هذا الاحتمال الثاني في تفسير عبارة الشهيد الثاني أصلا حتى الشهيد الثاني ما يتحدث عن سماع الغيبة التنزه عن عدم ردع المستغيب عن الغيبة عن غيبته لدليله إذن حتى الشهيد الثاني ما تحدث عن سماع الغيبة وعليه هذا البحث سماع الغيبة مطلب حتى حدث عنه شيخنا الأنصاري رضوان الله عليه بل هذا البناء على احتمال الثاني قال ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة راح يبدأ المصنف ينقح ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة في محل الشك شك السامع بكون المستغاب متجاهر أو غير متجاهر مع فرض جوازها للقائل لماذا نقول لماذا يمكن القول بحرمة هذا الاستماع لأن السامع أحد المغتابين فكما أن المغتاب تحرم عليه الغيبة إلا إذا علم التجاهر المسوغ كذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهر المسوغ ولكن السامع لا يعلم بالتجاهر إذن لا يحرم عليه الاستماع وأما نهي القائل هذا الشق الثاني من الفتوى وأما هذا ويمكن القول بحرم هذا بحرمة الشق الأول وأما نهي القائل عن هذه الغيبة فغير لازم فغير واجب هذا الشق الثاني مع دعوى القائل العذر المسوغ إذا ادعى وجود عذر إذا ادعى قال أنا أعتقد أنه متجاهر بل مع احتمال وجود العذر المسوغ لدى المتكلم في حقه في حق المتكلم وإن اعتقد الناهي المستمع عدم التجاهر لكن مع ذلك لا يجب عليه النهي ما دام المقابل يعتقد بوجود العذر نعم لو علم يعني السامع عدم اعتقاد القائل عدم اعتقاده بالتجاهر وجب ردعه لأنه فعل منكرا هذا يمكن أن يقال ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل إذا حرم للقائل يحرم الاستماع إذا جاز للقائل يجوز الاستماع لأنه هذا الاستماع قول عفوا لأنه قول غير منكر، لأن ما قاله المتكلم قول ليس بمنكر مو معصية، فلا يحرم الإصغاء إليه للأصل. نشك نحمله على نجي نطبق البراءة. الرواية شيخنا اللي جبتها بقولك ويمكن القول، لأن السامع أحد المغتابي الرواية على تقدير صحتها، يقول أنا عندي إشكال سندي بها، لكن لو قلنا أنها صادرة تدل على أن السامع لغيبة كقائل تلك الغيبة، السامع للغيبة كالقائل، فإن كان القائل عاصيا كان المستمع كذلك عاصيا، المستمع هم عاصي، فتكون دليلا على الجواز فيما نحن فيه. إذا كان القائل عاصي المستمع عاصي، وإذا كان القائل غير عاصي فالمستمع أيضا غير عاصي، بما أنه في مقامنا المتكلم يجوز له، إذن السامع أيضا يجوز له. تدل على أن السامع لغيبة كقائل تلك الغيبة، إن باوع ما دام أحد المغتابين يعني يكون نباوع للغيبة نفسها، نباوع للغيبة الواحدة، فإن جازت للقائل جازت للسامع، جاز الاستماع، وإن حرمت على القائل حرم الاستماع على السامع، هي حالة واحدة متقومة باثنين، جازت لهذا جاز الاستماع لذاك، حرمت على هذا حرم السماع لذاك، هذا مفاد قوله عليه السلام السامع أحد المغتابين. فتكون هاي الرواية دليلا على الجواز فيما نحن فيه، هذا بناء على قراءة التثنية أحد المغتابين. نعم لو استظهر منها من الرواية، هذه بناء على قراءة الجمع راح يقول هو رحمه الله، نعم لو استظهر منها أن السامع للغيبة كأنه متكلم بالغيبة، يعني الرواية نزلت السامع على أنه متكلم، أذنه مكان لسان المتكلم، وشخصه مقابل كأنه شخص متكلم، فمفاد الرواية تكون على ذلك، على هذا التنزيل، فإن جاز للسامع التكلم بغيبته جاز سماعها. إذا نفسك أنت السامع يجوز لك أن تغتاب المستغاب، حينئذ يجوز لك السماع. قول نشوف أنت، خلي نفسك مكان المستغيب، أنت بهذه صفاتك الآن تقدر، الآن بحالتك بما أنت عليه تقدر تستغيب المستغاب، لو لا جاز إذن يجوز لك السماع، وإلا فلا. فإن جاز للسامع أن يغتاب أن يتكلم التكلم بغيبته، بغيبة المستغاب، إذن يجوز جاز سماعه، وإن حرم عليه على السامع أن يستغيب المستغاب حرم سماعها أيضا. بناء على هذا الفهم في الرواية لكانت لو استظهر منها، لكانت الرواية على تقدير صحتها، لو كانت تامة سندا، لو قبلناها من حيث السند هذه الرواية لكانت دليلا للتحريم فيما نحن فيه. كيف؟ لأنه صحيح، صحيح ذاك يجوز له أن يقول الغيبة لأنه قاطع بالتجاهر، لكن أنا الآن قاطع بالتجاهر فيجوز لي أن أغتابه حتى يجوز لي أن أسمع؟ لا، أنا شاك بالتجاهر، إذن يحرم علي الاغتياب فيحرم علي السماع، هذا الاحتمال الثاني. لكن هذا الاستظهار، لكنه هذا الاستظهار خلاف الظاهر، خلاف الظاهر من الرواية، خلاف الظاهر على أي أساس؟ على قراءة، على تقدير قراءة المغتابين بالتثنية. وإن كان هذا الاستظهار، وإن كان هو الظاهر على تقدير قراءته، يعني المغتابين بالجمع، إذن هذا الاستظهار ينسجم مع الجمع دون التثنية. أما الاحتمال الأول فهو ينسجم مع التثنية. لاحظون كيف؟ تدل، شوفوا عبارة، والرواية على تقدير صحتها تدل على أن السامع، هذا القول الأول، الاحتمال الأول، الدلالة الأولى تنسجم مع قراءة التثنية، وقوله نعم لو استظهر، هذا الاستظهار الثاني ينسجم مع قراءة الجمع. إذا قرأناها بالتثنية فنستظهر الاستظهار الأول، وإذا قرأناها بالجمع نستظهر الاستظهار الثاني. خب أيهما هو الصحيح؟ لكن هذا التقدير، يا تقدير قراءتها بالجمع، ها؟ هذا التقدير الأخير خلاف الظاهري، هذا خلاف الظاهر من الرواية، هذا خلاف ظاهر الرواية، هذا التنزيل. شو هذا؟ هذا التقدير اللي يفيدنا أن السامع للغيبة بمنزلة المتكلم، هذا خلاف ظاهر الرواية. أحد المغتابين، لا أحد المغتابين، بل حتى يصير حكمه كأنه حكم القائل بعد. وقد تقدم، يقول لك فد مسألة، هذا رأي المصنف، لكن يقول لك فد مسألة شبيهة بمسألتنا تقدمت في باب التشبيب، يجوز يحرم التشبيب، لكن إذا شك أنه هي مو شنو موضوع التشبيب، المرأة المؤمنة المعروفة وهكذا، إذا شك طبعا يحرم التشبيب ويحرم الاستماع، لكن إذا شك المستمع أن تلك المرأة هل هي مؤمنة أو غير مؤمنة، معروفة لو مو معروفة، لو شك في ذلك يجوز له الاستماع. وقد تقدم في مسألة التشبيب أنه إذا كان شك السامع في حصول شرط حرمته، حرمة التشبيب من القائل، كانت المرأة معروفة لو لا، مؤمنة لو لا، لم يحرم استماعه، استماع التشبيب فراجع. والحمد لله رب العالمين. بس أنا نسيت أشر إلى مطلب، هذا في قول المصنف رحمه الله، في قول المصنف وإذا كان إذا سمع، لحظة هذا مهم عندي، هذا مهم، هذه في عبارته مع احتمال عبارة قريتها يوم أمس، ولو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع، وقلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم، فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال، يعني في فرض ما إذا كان، مع احتمال ما إذا كان السامع يحتمل كون المستغاب متجاهرا. أنا أمس قلت عند المتكلم، أدى تراجع عن هذا القيد، عند المتكلم أدى تراجع عنه، هذا بيان ثاني للعبارة، هذا بيان ثاني عبارة نحذفه، ما أريده، هذا مع احتمال كونه المستغاب متجاهرا، اكتبت هذا مع احتمال كون أن يحتمل السامع أن المستغاب متجاهر بالفسق، قلت عند المتكلم، لا مو عند المتكلم، عند نفسه هو السامع. ها؟ إذا كان السامع مرة، السامع قاطع بعدم التجاهر يحرم عليه السماع، إذا كان السامع يحتمل التجاهر حينئذ يجوز الاستماع، لا مع العلم بعدمه، لا مع العلم، هذا مع العلم بعدمه، بعدم كونه متجاهرا عنده هو، إذا علم بعدم التجاهر حرم الاستماع، إذا احتمل التجاهر جاز الاستماع. ذاك بيان آخر، ذاك البيان أراد الأعلام بعضهم أن يتلافى مشكلة العبارة، ذاك البيان مو صحيح والمشكلة ما تريد، ما أدوخكم أكثر من هذا بالمطلب. الحمد لله رب العالمين.